ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعلنا على الحق والحسن وفق الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول العلم، وقلنا بان العلم المبحوث عنه في هذا الكتاب هو العلم الحصولي في مقابل العلم الحضوري، وهو العلم الحضوري حضور الاشياء بذواتها لدى العالم او بعينها لدى العالم، في مقابل العلم الحصولي الاكتسابي الذي يتحصل عليه الانسان عن طريق اتباع صور الاشياء في الذهن، وذكر لها شروط ثلاثه كما مر في الامس. وقلنا بان المنطق الذي يتحدث الفكر والذي يطرح القوانين التي تجعل الفكر فائزا هو المنطق الذي يتعلق بالعلم الاكمل وليس بكل العلم، لان العلم يمر بمراكز وبمدارس عن طريقها يصل الانسان الى مرحله العلم الاكمل الذي يكون نابع من القوه العاقله او القوه المفكره. وقلنا بانه لا بد من مرور مراحل العلم او المراتب التي يترقى فيها الانسان حتى يصل الى العلم الاكمل، وابتدأ بالعلم الحسي المعتمد على القوة الحسية. وقلنا بأن الإنسان مع بداية حياته واعتبار أنه استقى سوداء عالية من كل شيء هو الاستعداد الفطري لتحقيق العلم، يعني لا يوجد له أي علم فعلي أو أي فكرة في داخل ذهنه، لأنه يوجد له فقط الاستعداد الفطري لتقبل العلم. وعن طريق الحياة الخمسة نرغب العلم بأنه يتحصل على بعض المحسوسات في ذهنه عن طريق هذه الحياة الخمسة، وهي تكون له قوة الحس التي تنتج له أو التي توفر وتعطيه العلم الحسي. وقلنا هذا العلم الحسي مشترك بين الإنسان وبين الحيوان. يقول بعد ذلك تترقى مدارك العلم ومدارك هذا الطفل تترقى به من القوة الحسية من الأمور المحسوسة يجمعها في ذات الذهن إلى أن يؤلف، إما أن تكون عملية استرجاع في داخل الذهن أو أنه يؤلف بين هذه الأمور. طبيعي هذا يعتمد على التخيل أو قوة الخيال التي تنتج له العلم الخيالي هو لاستحضار الامور المحسوسه. ولما ان حتى عن طريق عضو حاد معين مثلا بهذا الامر، حتى له عن طريق قوه الحس علم حسي، يعني حس بقسمنا هذا الشيء، وحس مثلا برائحه هذا الشيء، حس بلون هذا الشيء، وهكذا عن طريق حواسه، ثم انه يقوم بعمليه استحضار، يعني ما حسه يستحضره في ذهنه. يعني مثلا انا عندما مثلا انظر الى مثلا الاسد تحتيا، انا احسست به عن طريق الباطره فعلمت بوجود الاسد، هذا حس علم حسي. ثم اقوم عن طريق قوه يسموها قوه المخيله موجوده في داخل الذهن استحضر ما احسست به، يعني الشيء الذي احسسته استحضره. أنا لما أغلق عيني الآن غير أمامي أسد، لكن عن طريق القوة المخيلة أستحضر لأن أمر الشيء الذي رأيته هو الأسد، الآن يمكن أستحضر الصورة في داخل الذهن. هذا الاستحضار عن طريق هذه القوة التي في الذهن تسمى القوة المخيلة ينتج لنا علم يسمونه علم الخيال. هذا الخيال على نوعين، مرة يكون خيال استرجاعي ومرة يكون خيال تأنيسي. الخيال الاسترجاعي هو هذا اللي انا فاهمه، ان يكون استرجاع الصور الحسيه السابقه من غير محاوله تعديل او تبديل. الصور ما هي صوره؟ يعني ما استفدته انت الصور التي اخذتها عن طريق العلم الحسي بقوه الخيال بما هي استحضرها استرجعها في ذهني من غير ان ادخل عليها فهي ومن غيرها ان ادخل عليها اي تعبير بما هي هي. هذا نوع من التخيل وقال له التخيل الاسترجاعي يعني فقط مرحله عمليه استحضار الصور المحسوسه واسترجاع الصور المحسوسه التي حصلت عليها عن طريق العلم. النوع الثاني من الاسترجاع هو الاسترجاع التاليفي يعني نعم هو الخيال التاليفي ان اضم شيء محسوس الى شيء محسوس اخر واؤلف منهم شيء جديد كما هو يضرب امثلة عنه التأليفي تأليف صورة جديدة لأشياء لم يحس بها الإنسان على ضوء المعارف المخزونة عندي معارف مخزونة بداخل ذهني على ضوء هذه المعارف المخزونة أجمع بين معرفة حسية ومعرفة حسية أخرى أكون شيء جديد لم أحس به كما نقول مثلا إنسان يتصور بلد لم يرى أنا مثلا لم أذهب إلى لندن وأريد أن أقف لندن بحسب الصور الحسيه الموجوده بداخل ذهني اجمع هذه الصور الحسيه فاصل كالجزيره مع انني لم ارى هذا الامل تنتجه عن طريق اي قوه عن طريق قوات المخيله لو استرجعت الصور الذهنيه التي في ذهني ثم الفت بين هذه الصور وصورت صوره جديده حسيه لكنني لم اعلمها لا اعرفها من قبل هذه الصور الحسيه وانما عن طريق الخيال التاليفي عن طريق الخيال التاليفي كما يرجع عدة أمثلة بالصور الذهنية في قضية الأول مثلا يوفر الإنسان مثلا معين من الثالثة من قبل أو حتى شخص معين مثلا واحد يقول مثلا الشيخ يوسف البحراني صاحب الحلاقة أو الشيخ الطوسي مثلا أو الشيخ المهدوي صور حسية جدًا موجودة أنا أؤلف بين هذه الصور الذهنية وأصور الشيخ الحسي هذا النوع يسمونه بالخيال الذي يعتمد على قوة الخيال الذي يعتمد على قوة الخيال ويكون لنا علم يسمى بعلم الخيال. إلى هنا لا زال الأمر مشترك بين الحيوان وبين الإنسان. الإنسان يتكلم يعني أن كل الحيوانات تشارك الإنسان في هذا العلم وذلك بعض الحيوانات تشاركها في هذا العلم يعني بعض الحيوانات قد تدرك لما قلنا بالعلم الحسي أن المستوى بين الحيوان وبين الإنسان عن طريق الحواس يكون له علم حسي كما يتكلم الذي يصرح عن طريق العلم الحسي كما أن الإنسان صرح عن طريق العلم الحسي كذلك كل الحيوان عملية استرجاع أيضا الحيوان بعض الحيوانات لها القدرة على عملية استحضار استرجاع المعارف الحسية التي تحصل عليها عن طريق العلم الحسي يعني كذلك يمكن أن يسترجع كذلك يمكنه أن يؤلف كما أنه يمكن أن يسترجع لأنه خيال خيال استرجاع الخيال التأليفي كما قلنا يمكنه أن يؤلف بذلك بعد ذلك يتوسع إدراك التأليف أكثر من يتوسع ويصل إلى أكثر من المحسوسات ينتقل إلى نقطة جديدة نحن قلنا بأن الخيال التأليفي استخراج شيء جديد ولكنه محسوس يعني بعد ما توصل العقل إلى أنه يدرك شيء وراء المحسوس شيء معلوم من يدركه ويؤلف بين مثلا أنه منطقة الحديث مثلا صورة حسية أو مثلا البيوت أو كذا ويجمع هذه على هذا ويكون لنا صورة حسية جديدة مثلا نبيلة جدا بينما الآن في المرتبة الثالثة ينتقل بنا إلى مرحلة أخرى يعني ينتقل بنا إلى مراء الحس تتوسع مداركه إلى أبعد من الحس فقط وإنما يكون الحس له تدور إلى الحس تتوسع مداركه إلى أكثر من المحسوسات فيجرب شيء يعبر عنه بالمعاني شيء بالمعاني ولذلك يقولون المعاني التي لا مقدار لها لا مقدار لها ولا مادة ما دام الشيء لا أدار مادي فهو معنوية لا مادة لها إذا هي معنوية لا مقدار لها لا ليست محدودة ليست لها حدود ولذلك يقولون بس يذكر أهل الإنسان في التربية يسمونه ويذكرون مدرسة الصمت. لما نيجي نضبط المدرسة مدرسة الصمت. أقول الله يسمى الصمت طبعا بيجيب فعل لمدرسة مدرسة يعني الرمز والمدارس الفنية. ويقولون بأنه إحنا لازم يعني المفروض يكون معاني كثيرة. والمعاني بالطبع لازم أن تكون بالضرورة أكبر من الألفاظ. الألفاظ تكون أقل من المعاني. يقول أنا أجيب النار أريد أجل فكرة معنى بداخله هاي اللوحة اللي عند أرسمها أرسمها على النور ما أقدر أعبر ممكن فكرة ممكن فكرة المعنى في اليوم اللي تبهني أكثر اختار له المرهزة فلها مرهزة الصم تجي يدخل مثلا في معرض من المعارض يقدم لوحة لوحة خالية هو عندنا يقول له هذا أو يجي آخر مثلا يأخذ الدوحة يسلبها لازم من هذا ولا من دائما المعاني تكون أكثر المعاني أكثر لذلك مو محدودة بالإضافة لأن لا ناقل حتى نقول تجد الحج من الفراغ هذا الحج لابد أن يكون محدود أنا أخذ الشيء إرباك هذا العالم عندهم في أهل الفلسفة فهنا عالم التباحث أن عالم المادة عالم المادة بخلاف عالم الروح أذكر بعد حرابان الكلام في عالم الروح عالم التجرد لا يقدم مكان ولا يقدم زمان ما بيجعل لا زمان ولا مكان يعني عوارض المادة عوارض المادة تنتفي لأن ما في جسم المادة ما في جسم المادة ولذلك ما يحدد ما له حدود ما له حدود هو الحديث الوارد لأن الزهراء سلام الله عليه ما عصر مجلس على ولده الحسين سلام الله عليه ثم يتحدث هذا المعنى هذه السورة وهذه مثلا حج الزهراء إذا حدث مرأة الآن ساعة 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 يحصل نبي صنع ومجلس مثلا في النجفية ومجلس مثلا في بيت السيد الفلاني ومجلس في النجفية كل يوم في وقت واحد الزهراء في هذا الوقت كلها موجودة الزهراء ساعة 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 ما يجوز قد تعدد الزهراء نقول إذا قتلنا لأن الزهراء هذا الجسد فعلا لأنه مادة والنبي إذا اعتدل مكان فتعملت عن مكان آخر انتهى لذا يجب في هذا الزمان ليس في الزمان الآخر ولكن نقول في عالم الروح ولكن لما تقصيت بالنسبة لعالم التزاح عالم المادة فعلا هذا الكلام يكون محدود أما بالنسبة لعالم الروح يكون ما في حدود يكون ما في حدود لها الروح تنتشر الروح تنتشر لها ما لا وقت ما لا زمن ما لا متى تكون منتشرة فتيجة في كل الأوقات في نفس الوقت في كل الأوقات وإذا قال المعاني فمن عايش مجرد على المادة يعني خواص المادة مجرد عام فما دام خواص المادة من أهمها أن يجد حيزا من الفراغ ولا يجد حيزا من الفراغ معنى العمال في حيزا من الفراغ نعلى مادة فما دام ليس له مادة يعني مكتوب عن مكتوب عن خواص المادة إذا هو ليس بمحدود ما بده شيء ما بده شيء يكون منتشر كيف تعرف هو كيف تعرف الأشياء في عالم المثل على حد تعبيرها في عالم التجريب كذلك يعني هو مثل أصل ما كذا نجرب إذا واحد كل معنى فإذا نجرب دخل في عالم التجريد عن مصادقة خواص المادة فتنكسر ما يكون مع حديث عن معينة ولذلك الخاص بأن هذا الطب تتسع مداركه إلى أن يدرك أكثر من المحسوسات ثم يدركه يدرك معاني هذه المعاني لا مادة لها ولا حدود لا مادة لها ولا مقدار بعد ذلك تحدث المقدار يعني غير محدودة معاني تقول معاني جزئية معاني جزئية مو معاني كلية يعني فين رصيد الجزئية الجزئية كما تعلمون هو الذي لا يسبق على كثير والذي ينتجب أو يصح تدخل على بعض ويسبق على كثير تنقل معاني جزئية يعني في خصوص قضايا معينة يعني معنى جزئي في أمر جزئي مو معنى كلي كما هو المثال الذي يذكرونه معرفة الأستاذ عدالة مثلا عدالة الدؤاب لها بخلا الأستاذ بمجرد أن ترى الزوج تخاف تعرف أن هذا عميلة عميلة هل هذا معنى كلي تفارق في عقلها؟ لا هو معنى كلي وإنما عن طريق الأمر المحسوس عن طريق الأشياء الفكر الخارجي اكتشفت معنى جزئي في خصوص هذا المورد ان الزوج عدو لها أن الزوج هذا عدو لها، أو مثلا كالأمثلة التي يضربها حب الطفل مثلا بالنسبة إلى حب أبوينا وعداوة مغربيه، أو أي إنسان أبوي أمي يحبوني، أبي يحبوني وأمي تحبوني، هذا معنى جزئي أصلا. ضغط الجلال لي معنى جزئي، يعني نفسي معنى، نفسي معنى، لأن الأخذ أم حب ليس له مادة، البغض ليس له مادة، الحزن ليس له مادة، الخوف ليس له مادة، الفرحة كلها أشياء معنوية، هذه الأشياء المعنوية ليست كلية، وإنما نأخذها بالمعنى الجزئي. يعني باعتبار في موقف جزئي ناخذ هذا المعنى، هذه الاستلام معنى جزئي. بما هنا هذا العلم عبرنا بالعلم الوهمي، العلم الوهمي يحصل عن طريق قوة الذهن يسمونها بالقوة الواهمة. طبعا هذا الوهم يختلف عن الوهم اللي في مقابل الحقيقة، وهم في مقابل الحقيقة ولكن الأشياء التي الأشياء الغير واقعية، أشياء غير واقعية. أنا لا أرد أن أسمع أسماء لما تلات بيتنا إلى حقيقة واعتبار ووهم، ويقصدون منه ما ليس له واقع، لأن أشياء تشكيكية، الأشياء الخرافية، الأشياء من لا واقع أشياء هذا الوهم. فبما أن هنا العلم أن يكون لا واقع، إلا أنه هنا مع واقعية ليس محسوس، فإننا المعاني كما إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار عن طريق المدركات الحسية. يعني عندنا مدركات حسية فإحنا نستلمها معنى جزئي، ندرك معنى جزئي. أبويا وأمي علاقتهم بأمور حسية، أنا أستفيد عن طريق هذه الأمور الحسية أستفيد معنى جزئي، هو حب أبي لي، حب أمي لي، بغض عدوي لي، حزن داخل على مثلا زوجها او على ولدها، هذا يفرق معنى جزء من خلال الموقف الحسي او الامور الحسيه. يختلف العلم الوهمي المتوقف على القوى الواهمه التي هي عباره عن ادراك المعاني الجزئيه التي لا مقدار لها ولا ماده. الى هنا هذه القوه لا زالت مشتركه بين الانسان والحيوان كما مثلنا بالنسبه لل الزوج الثاني عن الجزء الثاني. من هذه النقطة تكون مثل يعني بعد هذا يقول الإنسان للحيوان هذا فراق بيني وبين بعد ما في لقاء بيني. يعني يفترق الحيوان على الإنسان عن طريق القوة التي تصف فيه، لأنه يترك لبعض، يترك الإنسان يترك الحيوان بأن يدبر إدراكاته ويدبر كل ما لديه عن طريق الوهم، لانه اعلى شيء عند الحيوان هو الوهم، قال انه يدرك معنى الجزئي لا مادة له ولا مقدار عن طريق ما استفاده من الامور الحسيه. يعني لا زالت اشياء تقريبا، وان كان في الواقع معنى غير محدود، وان كان في الواقع معنى لا مادة له، لكن في الواقع محدد. يعني فكر الحيوان يكون محدد بهذه الصوره، لكن معنى جزئي مو معنى كلي الذي يصدق على قديمه، معنى جزئي. ثم يذهب الانسان بمفرده في الطريقه، يستغنى عن الحيوان، ترجع الحيوان يعني الان بعد هذا الفراق الذي حصل بينه هو يشق طريقه بوحده، باعتبار القوه العاقله، القوه التي يستطيع الزايد من هذه القوه، قوه العقل، قوه الفكر. إلا إحنا سنقول لا، إلا إحنا سنقول هذا إنسان عاقل وهذا حيوان ليس بعاقل. نقصد بأنه يمتلك الإنسان يمتلك القوة العقلية، القوة المفكرة، الحيوان لا يمتلك هذه القوة. ولا نقصد بأنه لا يوجد له علم، لا يوجد له عملية تفسير كذا، أن الحيوان قد حصل له العلم الحسي، وحصل له العلم الخيالي، وحصل له العلم الوهمي، لكن القوة المفكرة، القوة العاقلة مسؤولة من عند الحيوان موجودة عند الإنسان. طبيعي هذه ما دمنا قلنا بأن القوة الوهمية التي تنتج لنا العلم الوهمي الذي هو على أساس أنها مدركات لمعاني جزئية عبرنا عنها لا مادة لها ولا مقدار، فمن باب أولى المعاني التي تستفاد من خلال القوة العاقلة المفكرة التي تنتج لنا العلم الأكمل. طبيعي أن تكون هذه المعاني ماذا؟ طبيعي أن تكون لا حق لها ولا ذات لها. طبيعي أن يكون هذا لأنكم من دار علماء. ولا أن المعاني في تلك معاني جزئية والمعاني في هذا يعني في القوة العاقلة القوة المفكرة تعبر عنها بالمعاني الكلية. يعني احنا عندنا مجموعة امور حسية في داخل ذهننا او عن طريق المعاني الجزئية الموجودة هنا في داخل ذهننا داخل ذهننا علم الواهي ننتجه معنى كلي. هذا المعنى يصبح صدقه على حسب المستقبل. ولذلك يقولون العقل دائما في الصور الكلية لا يحصل على الصور الجزئية. العقل في الصور الكلية قاعدة من العقل الذي في الصور الكلية هو القوة العاقلة القوة المفكرة الذي يمكن أن يحدث استعادة المعلومات المعارف الموجودة فيه على المصاريف الخارجية الجزئيات الخارجية. طيب بينما المعنى الجزئي ما يمكن أن يتقال غير نفسه معنى جزئي يتكلم به يعني غير نفسه جزئي آخر نتكلم معنى جزئي آخر غير نفسه أربع نفسه آخر نتكلم معنى جزئي آخر. بينما معنى الوعد القوة العاقلة تكون عندنا قوة كلية معنى كلي يكون موقعه العاقل بعد ما نبدأ في جزئي آخر كل ما اتكلمنا بجزئي نطبق على هذه الصورة الكلية. لذلك أنت لما اتكلم إلى القانون لأن هي الصورة الكلية هذا مطابق للجزئيات التي تأتي بعدها. هذا الإنسان عندما يضم بعض الحسيات إلى بعضها وينتقل من فرد إلى آخر ويستنتج ويحكم عن طريق ماذا؟ الصور الكلية التي في الذهن. هذا العلم إذا حصل الإنسان عن طريق المعاني الكلية هذا العلم يعبر عنه بالعلم الأكمل. بالعلم الأكمل انتهى إلى هنا يكون الإنسان قد حصل العلم الأكمل. فمن يحصل بالعلم الأكمل يعني أنه الناس عند الإنسان القوة العاقلة القوة المفكرة ويحصل على المعنى الكلي. إذا هو على هذا الأساس ماذا؟ هو أعلم العلماء. فعلا إذا كل المعاني الكلية في ذهنه لكن ليس من ضرورة علم مو من ضرورة على الكلام وإنما يعني عند قابلية لتحصل العلوم الكثيرة والعلوم الكبيرة والعلوم الغزيرة عند قابلية لأنه لديه القوة العاقلة المفكرة التي تنتج له وتعطيه العلم الأكمل. وبهذا يتميز الإنسان ويقال للإنسان إنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا العلم الأكمل. ولأجل نمو عقلية الإنسان يتكامل عن طريق العلوم علم حسي علم خيالي علم وهمي ويصل إلى العلم الأكمل. لأجل هذا وضعت العلوم وأرجيت الفنون لأنها قواعد كلية. العلوم تطرح قواعد كلية معاني كلية والمعاني الكلية لا تكون إلا في القوة العاقلة لا تكون إلا في العاقلة لا تكون إلا في القوة المفكرة. وما لم يصل الإنسان إلى هذه المرحلة لا ترتب لكم عليه وتفكر أكثر منكم ما لم يستفاد من العلوم. لكن لأنه نما وترقى بمدارسه إلى أن وصل إلى مرتبة العلم الأكمل إلى مرتبة القوة العاقلة القوة المفكرة رتبت الفنون رتبت العلوم لأنها قواعد كلية ومعاني كلية تعرض على القوة العاقلة والقوة المفكرة. وعلم المنطق وضع من بين هذه العلوم لهذه المرحلة من العلم وهو العلم الأكمل حتى ينظم التصرفات. وقلنا علم المنطق قلنا بأنه فائدته وغايته أنه يعتمد الذهن ويعتمد رعاية الذهن على اليقظة الخطأ لأنه يجعل الإنسان مفيدا في فكره أي فكر وأي علم هذا هذه القوة العاقلة. يعني علم المنطق ينظم تصرفات هذه القوة القوة العاقلة القوة المفكرة اللي تنتج بين العلم الأكمل. هاي تصرفات هذه القوة علم المنطق يطرح القوانين والقواعد التي تصحح هذا التفكير تصحح مسار تصرفات هذه القوة العاقلة المفكرة حتى لا يؤثر عليها الوهم والخيال والأوهام. بعد أن تم الكلام على مراتب العلم ما هو تعريف العلم؟ نحن نريد أن نعرف العلم وهو العلم الذي ينحصر. ما هو تعريف العلم؟ الآن يقول أي إنسان أو أي شخص إذا علم بشيء تحصل له ثلاثة أشخاص. أنا عندنا مثلا أمامي مسجلة، هذه مسجلة أمامي، عندما أعلم بها تحصل ثلاثة أشخاص. الأمر الأول حضور أو تقول هو نفس عملية اسم المصدر على التعبير اسم المصدر نفس عملية تقول هو في المسجل في داخل نفس العملية قال هاي الانتقال هاي تعمل اسم المصدر الجانب لكم عملية تقول هو الشيء في المسجل فيه أو قبول في المسجل فيه هذا واحد. ثانيا الصورة الحاصلة في الذهن، يعني إذا صارت على الإنسان تقول ماذا يحصل في الذهن؟ صورة حاصلة، الصورة الحاصلة للمسجلة في الذهن. ثالثا انفعال النفس، تأثر النفس بالصورة التي حصل في ذهنك. متوجد؟ إذا انتهى في جيل إلى رابع، إذا فأصبحت هناك عملية التقويم و الصورة حصلت في الذهن وتأثرت النفس بحصول الصورة انتقل الموضوع. كيف الواقع عنه؟ هل يمكن؟ عن طريق هذه الأمور التي ذكرت تم تعريف علم المنطق. فجاء أحد وعرف علم المنطق بأنه يرى هو حصول صورة الشيء في العقل. انطباع صور الأشياء حضور صورة الشيخ إلى هناك إلا بالإسم المصدر، يعني أخذ التعريف باعتبار بإسم المصدر. جاء أحد من آخر أرض آخر تعرف علم المنطق باعتبار صورة باعتبار صورة. ما هو تعريف العلم؟ مجموعة من المنطق أنا أقول تعريف العلم. ما هو تعريف العلم؟ العلم هو الصورة الحاصلة في الذهن، الصورة الحاصلة عند العقل باعتبار الصورة. جاء آخر وعرف العلم بأنه لا هو تأثر النفس في حصول الصورة، تأثر النفس وعلمه. جاء آخر ما هو العلم؟ هو انكشاف الواقع. لو نظرنا إلى هذه التعريف مجموع التعاريف كيف تتوقف التعريف؟ هل يوجد بين هذه التعاريف تدائم؟ هل يوجد بين هذه التعاريف اختلاف؟ لا يوجد أي اختلاف. اختلاف في النقل لكن المعنى واحد. عندما أقول العلم ما هو؟ العلم هو حضور صورة الأشياء في الذهن. العلم ما هو؟ صورة الحاصلة في الذهن. كيف نفهم المعنى؟ المعنى واحد. فهذا يتكلم عن الاسم المصدري فهذا يتكلم عن الصورة المصدرية. العلم ما هو انكشاف الواقع؟ مجرد ما أن تأثر الصورة في الذهن انكشف الواقع في العلم في العلم لا يتأثر النفس، النفس ملازمة مثلا طلعت الصورة تأثرت النفس يعني. فإذا على كل الأقسام يكون تعريف العلم واحد. تعريف الشيء المبسط هو عرفه بالاسم المصدري، والتعريف بالاسم المصدري تعريف بالعملية يعني يكون أعلى من الجهة. أنا أنا بتطوري يكون أعلى لما أن يقول هو حضور صورة الشيء أو انطباع صورة الشيء في الذهن أو حصول صورة الشيء في الذهن يشمل كل الأطراف. يعني عملية الحصول، يعني عملية الانطباع، يعني عملية الحضور، وعملية الانطباع تعني أن هناك شيء في الخارج كالمسجل ومثبت هذا الشيء الخارجي إلى وجوده في الذهن. هذه صورته تنتقل له في الذهن. هذه الصورة لما أنت تنتقل في الذهن تتأثر بها الناس. هذا النفس ما أنت تأثر يحصل عن انكشاف الواقع. كل هذا الحد يكون فعلا كل هذا تحصل تسمى عملية يعني بالرسم سياتي لأن هناك التعريفات على الثان لأنه تعريف بالحد بالرسم حد تام رسم تام رسم ناقص ورسم ثلاث هذا من الرسوم التامة. ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية طبعا التعريف بالنسبة إلى الغير
وكل حالة قارنة على أضعاف بعض مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، وهي خاصة اختصت بها علم المنطق دون غير النتيجة العلمية اللي هي نتيجة الآلات القانونية. وكل قانون
تغير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة عن هذا العلم، يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. كما قلنا موضوعه ماذا؟ المبادئ التصورية إلى المطالب التصورية، المبادئ التصديقية إلى المجهولات. أيضا أتصور أن التعريف بالاسم المصدري وإن كان المعنى واحد، المعنى واحد، كما أشرنا لأن التعريف التعريف على الأنحاء كلها تأتي صاحب معنى واحد. صاحب الشمسية يعرف العلم والصورة الخاصة له من الشيء عند العقل، هذه الصورة عند العقل إذا حصل صاحب الحاكية، بينما صاحب الشمسية يقول حصول الصورة عند العقل، يعني واضح تعريفه، تعريف من؟ تعريف الشمسية. قلنا وإن كان لا يوجد اختلاف في التعريف، تعريف العلم لا يوجد اختلاف لأنه هذا هو اللي أحصل، ولكن التعريف بالاسم المصدري بالعملية يعطي معنى أدق لأنه يشمل كل الأطراف. أعم وإذا شمل الجميع يكون أفضل مما هو في خصوصه. يعني لما أنا أقول حصول، حضور، انطباع، كل هذا الكلام أقوله أقصد به يعني هي الصورة الحاصلة والحصول ونفس الحصول انتقال الصورة وجودة الذهن تأثر الناس انتشار الوقت كل العبد حمد بالحصول والحضور وانطباع صور الأشياء في الذهن أو في العارف. فعلى هذا في تصوري أن تعريف الشيخ المبطل أعم وأشمل من بقية التعاريف التي تذكر. يقول زيادة على ذلك يبين معنى العلم بالأمثلة التي يذكرها أمثلة تقريبية أطول من خلال التعريف. الأمثلة التقريبية تكون ممزوجة نوعا ما. يقول مثلا لو أنك سمعت أصوات الساعة ثم أقفلت أذنك عن الاستماع تجد أذنك تجد أن نفسك لا زالت تسمع تقام الساعة. هذا الذي تسمعه المتأخر بعد إقفال أذنك عن الاستماع هذا هي الصورة، هذا هو الحصول، حصلت صورة الشيء صورة الدقات. تنظر مثلا إلى السيارة في الخارج ثم تقفل عينيك عن النظر، إذا أقفلت عينيك تجد أن صورة السيارة في داخل الذهن، هذه الصورة التي وجدت في داخل الذهن ما في النظر. أي حتى تتصور المسجلة في ذهنك إيه يعني. هذه الصورة التي حصلت هذا اللي عبرهم عنها بالعلم، هذا الشيء علم لانتقال الصورة من عالم المجهول إلى عالم المعلوم، حصلت الصورة في داخل الذهن. ثانيا ثم تترقى، خلينا نقلمون، ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات اللي تحصل عنها عن طريق العلم الحسي، في صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها إلى بعض، ينسب هذا إلى محسوس إلى محسوس آخر، هذا أطول من ذا وهذا الضوء أنور من الآخر، أن يكون خيال عن عملية استرجاع استحضار. ما هو الخيال؟ قلنا الخيال هو قوة، أو قوة الخيال هي قوة لاستحضار صور ذهنية لمختلف الأشياء والمقاليد. ومرة يكون قلنا مرة يكون الخيال على نوعين، مرة يكون خيال استرجاعي فقط عملية استرجاع الصورة المحسوسة من غير إدخال تعديل أو تغيير عليها، ومرة يكون خيال تأليفي يعني استرجاع صور محسوسة مع التعديل تكون استرجاع. ولذلك نقول هذا أطول من ذا، هذا أطول من ذا، هذا شيء حسي وهذا شيء حسي، أنسب هذا الحسي إلى هذا الحسي وأألف شيء جديد حسي آخر أطول مقدار مقدار شيء حسي، وهذا الضوء أنور من الآخر، هذا الضوء شيء حسي، هذا الضوء الآخر شيء حسي، ثم أستنتج أألف شيء حسي آخر وهو أنه أنوار أكثر من ذلك، أو مثل ويؤلف بعضها من بعض. يعني فهل عبرنا عنه بالخيال التأليفي؟ في مقال خيال ترجع. ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، يمكن ما يكون له وجود في الخارج، لكن وجود حسي. لكن أقول هذا التأليف تأليف حسي، عندما أقول مثلا مدينة لندن وأنا لم أسأل لندن مثل مسقط، مسقط الشيخ المصري مسقط، أنا ما سألنا مسقط وأتصورها الآن في ذهني ويسعى بها في دول وصورها بهذه الصورة أشياء محسوسة فألف منها شيء حسي، وقد لا يكون هذا تأليفي ما إلى وجود الخارج، قد لا يكون له وجود الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، أسمع بها ولا يراها فيتخيل مثل العنقاء أسمع بها ولكن لا أراها أرتب أسمع بها ولا أراها، فيتخيل البلدة التي لم يرها، أتخيل البلدة مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة، أتخيل البلدة التي لم أرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهدات البلدان للبلدان، أنا عن طريق مشاهدات مجموعة البلدان مثلا زرت الكويت، زرت العراق، زرت إيران، زرت كذا، فالمدينة التي أسمع ولم أرها أردت عن طريق هذه الأمور الحسية وأعلم منها بلد آخر، وهذا هو العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال. فقلنا قوة الخيال هي ماذا؟ هي القوة التي هي القوة قوة الاستحضار أو قوة الاستحضار صور ذهنية لمختلف الأشياء والمعاني. فقلنا هي على نوعين، منها التأليفي ومنها الاسترجاعي. يقول وقد يشاركه فيه يعني في هذا العلم بعض الحيوانات. ثالثا ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية، معنى الجزئي التي لا مادة لها ولا مثل قلنا لا مادة لها لأنها معاني لا تجريدية بمعنى أمور معنوية، لا مادة لها يعني معنوية، ولا مقدار يعني لا محدودة غير محدودة. وضربنا بذلك أمثلة في عالم التجريد على مردوة مثل حب أبويه وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الساكن وفرح المستكبر. فنجد كلمة حب، عداوة، خوف، حزن، فرح، أمور معنوية، إحساسات باطنية يعبرون عنها، إحساسات باطنية أمور معنوية لا مقدار لها، ما إليها حدود، ما إليها حد معين. وهذا هو العلم الوهمي، العلم الذي ينتج عنه يسميه علم وهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. قوة الوهم، وقلنا قوة الوهم ماذا؟ هي القوة التي يدرك الإنسان بها المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، وهي أي هذه القوة قوة الوهم موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، هذا افتراق بيني وبينك يا حيوان، فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. يقول ليش قال من الحول المحدود؟ مع أنه قلنا أن قوة الوهم تحتوي على معاني جزئية والمعاني غير محدودة، ولكن باعتبارها جزئية هي محدودة بخلاف المعاني الجزئية. رابعا ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، تكون من باب أولى، إذا قلنا المعاني الجزئية لا حد لها ولا نهاية هذه تكون من باب أولى، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، تبقى الخيال والوهم والحس كله خاضعا لهذه القوة العاقلة المدبرة، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من المعاني الجزئية التي أدركها فيتعقلها بهذه الأمور. ما وظيفة القوة العاقلة؟ إدراك المعاني الكلية المنتزعة من المعاني الجزئية. عندنا في الأصل أمور حسية مرتبة نستنتج منها معنى جزئي، هذه المعاني الجزئية نستنتج منها ننتزع منها معاني كلية. عبر بالانتزاع طبعا أصح من كلمة الاستنتاج، أنا خطأ إذا قلت استنتاج فخطأ تعبيرا، الانتزاع هو زين. وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر، وهكذا يصبح حافظا ومنتجرا ويستنتج ويحكم بما حصل له ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة يعني بقوة العقل والفكر هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانان. ليس الإنسان حيوان ناطق مفكر، يعني لديه قوة عاقلة مفكرة يختلف بها التي يختلف بها عن الحيوان. من هنا بعد ذلك الإستاذ في المثال الذي سيأتي كل إنسان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، ما معنى ناطق؟ ناطق يعني مفكر. ما معنى مفكر؟ المقصود يعني يمتلك القوة المفكرة العاقلة التي يختلف بها عن الحيوان. من هنا أنا مقدمة لذلك الكلام. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة، يعني هو موجه لأجل تنظيم تصرفات الوهم والخيال والحس، لا، جاء لينظم تصرفات القوة المفكرة العاقلة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم. تعريف العلم. وقد نسأل أو قد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، كيف يدرك الأشياء الإنسان؟ ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيارة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إلى هذا الشيء، لا زال كأنه باقي أمامك وأنت مغمض العينين. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم ثلاث أذنيك موجها نفسك نحوها فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك ألم تنبط. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبيع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرف العلم بأنه حضور، هو المعنى المطلق، حضور صورة الشيء عند العاقل أو فصل انطباعها في العقل، هذا المعنى المطلق، انطباع طبعا انطباع انطباع المطلق، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. هنا اثنين انطباعين واحد، وقلنا بأنه يؤخذ باعتبارات التي ذكرت، لأن الشخص عندما يواجه شيئا عندما يدرك شيئا يحصل له أمور، منها أولا أن الصورة تنتقل في ذهنه، ومنها حصول نفس الصورة، ومنها تأثر الناس، ومنها انكشاف الواقع. على هذه الأمور عرف العلم باعتباراتها، ولكن قلنا وهذه وجهة نظري الخاصة بإمكانكم ردها بإمكانكم الأخذها، أن التعريف الاسم المصدري بالمعنى المصدر عام، لأن معنى الاسم المصدرية العملية عندما نقول الحصول عن كلها كل ما حصل، حصول الصورة يعني عملية الحصول التي حصل، عملية حصول الصورة. وعملية حصول الصورة كيف تم؟ انتقلت الصورة من الشيء الخارجي إلى الذهن، ووجدت الصورة في الذهن وتأثرت منها، كلها عملية حصول أو عملية الانطباع أو عملية من الكلام المتقدم، من هذا الكلام المتقدم فهمنا بأن العلم هو الإدراك، الإدراك هو العلم، ولذلك يقول تترقى مداركه، وهو يترقى علمه تترقى مداركه، هذا الإدراك هو العلم. فنقول انطباع صور الاشياء في الذهن هو ادراكه، انطباع صور الاشياء في الذهن هو علمه. الان ننتقل الى تقسيم العلم، تقسيم العلم الى تصور وتقسيم. اولا عندنا شيء يقال له التصور المطلق، وعندنا شيء يقال له التصور المجرد. وفي مقابل المجرد يأتي يقول أنت عندما تنظر مثلا إلى خريطة إيران تحصل لك بمجرد النظر إليها صورة، لأنك عندما تضع الخريطة أمامك تنتقل صورة هذه الخريطة إلى ذهنك، وانطباع صور الأشياء في الذهن عبرنا عنه للعلم حصل لك تصور، يعني حصل لك صورة في الشيء. ثم تنظر إلى نقطة طهران مثلا ونقطة قم على الخريطة، لا زال هناك تصور. ثم تنظر إلى المسافة بين طهران وقم وتنسب بين طهران وقم، لا زال المجال للتصور. ثم تقوم بعملية كما هو في علم الجغرافيا، في كل خريطة يطرحون في الزاوية شيء يعبر عنه بمفتاح الخريطة، بمفتاح الخريطة. هذا المفتاح موجود على مقياس، مقياس الرسم. مفتاح الخريطة فيه المقياس، مقياس الرسم. محطوط مثلا كل سنتيمتر يساوي كل سنتيمتر على الخريطة يساوي مساحته على المساحة الأرضية مثلا 1000 كيلومتر مثلا. فأقيسه على الخريطة بالمسطرة، لا زال تصور، قياسي لا زال تصور. أضع المسطرة فأجد مثلا أو نقول كل سنتيمتر مثلا 100 سنتيمتر. أقيس المسافة بين الفهران وقم فأجد بينهم 2 سنتيمتر مثلا أو 2.5 مثلا سنتيمتر، هذا الأزارة تصور. ثم أقيس هذا على مقياس الرسم للخريطة فينتج عندي 2 سنتيمتر كل سنتيمتر يساوي 100 سنتيمتر، فأقول المسافة بين ظهران وقم 250 كيلومتر. هذا الذي حصل عليه حصل الآن نفسي حصل لها إذعان، حصل لها اطمئنان، حصل لها عملية اعتقاد بما تحقق عن طريق الظهران الذي أقرت. مثال آخر يذكره مثال المثلث، عندما ترسم أمامك المثلث فتجد أن هذا المثلث صورته أنت تشفي ذهنك، لا زال يعبر عنه بالتصور المجرد. ثم تقوم بعد أن يأتي هذا التصور المجرد في ذهنك عن طريق المثلث تنظر إلى الزوايا، تلحظ الزوايا الثلاث في المثلث فيحصل لك التصور المجرد. ثم تنظر إلى الأضلاع فيحصل لك التصور المجرد. ثم تقوم يقول ترسم خطا أفقيا فتنزل عليه خط عمودي آخر فيحصل لك أيضا التصور المجرد. ثم تلحظ الزاويتين القائمتين التي حصلت لهم التي حصلتا عن طريق الإدقاق بالخط العمودي على الأفقي، مثلا الزاويتين القائمتين حصل التصور المجرد. ثم تنسب ما هي النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين الزوايا المثلثة الثلاث، هل تساوي هنا أو لا تساوي هنا، يحصل لك الشك، وهذا لا زال تصورا مجرد. في مقابل هذا التصور المجرد عندما تقيم عملية عن طريق النظريات الهندسية المعينة تقيم البرهان المعين المدعى أن نثبت أن مجموع الزوايا المثلث تساوي هذا هو المطلوب، نقيم البرهان على ذلك فنصل النتيجة أن الزاويتين قائمتين تساوي مجموع زوايا المثلث 180 درجة. هذا الذي توصلنا إليه حصل في النفس إدعاما، حصل في النفس هدوء، حصل في النفس معرفة بزيادة، معرفة بإضافة، معرفة باعتقاد بشيء جديد وهو البرهان الذي أقمناه. التصور الأول سميناه تصور مجرد، هو اللي يحطونا في الإدراك. التصور المجرد ما هو؟ هو الإدراك. والإدراك ما هو؟ هو التصديق إدراك بإضافة، معرفة بإظهار بحكم باعتقاد. إذا كان هذا الكلام يأتي الثاني الإشكال اثنان الإشكال يقولون عندهم في باب القسمة كما قرأتم بأن لا يجب أن يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. التطور والتطبيق تقسام لمن؟ للعلم. العلم ينقسم إلى تطور وتطبيق. التطور ما هو؟ هو الإدراك. الإدراك ما هو؟ العلم. العلم انقسم إلى العلم وإلى غيره. العلم انقسم إلى العلم وإلى غيره. هذا هو حل الإشكال. نقول بأن العلم الذي هو التطور، العلم الذي هو إدراك، والإدراك الذي هو التطور، التطور المطلق. عندنا تطورين كما عرفت بيان. تطور يقال له التطور المطلق وهو العلم، وهو الذي ينقسم إلى تطور وتطبيق. وعندنا التطور المجرد في مقابل التطور المقيد. في الأصل إحنا ما عندنا شيء اسمه تطبيق في الواقع. تطبيق ما عندنا شيء اسمه تطبيق. عندنا تطور مجرد، يعني مجرد إدراك، مجرد تصور للشيء، مجرد حصول صورة الذهن. وعندنا تصور مع إذعان، مع حكم، مع اعتقاد، تصور مقيم. وعندنا شيء اسمه تطبيق. الآن شلون نفرق بين هذا التصور المجرد والتصور المقيم؟ ما نقدر نفرق بينهم. والعلم أيضا نسميه تصور. طب سمينا ما في العلم تصور مطلق. شلون نسمي هذا؟ نقول العلم أو التصور المطلق ينقسم إلى تصور مجرد وإلى تصور مقيم. وهي فيها نوع من الإيهام. كله تصور مقيم. يعني كأنما الواحد بالنظرة الأولية يتصور كأنما التصور قد تم إلى تصور وتصور. يعني تصور مطلق قسمناه إلى تصور مجرد وإلى تصور مقيم. قسمنا تصور إلى تصور إلى تصور. قلنا التصور مطلق هو العلم. العلم ينقسم إلى ماذا؟ قلنا إلى تصور مجرد وإلى تصور مطلق. لا زال الكلام. كيف نفرق بين التصور المجرد والتصور المطلق؟ نفرق. التصور المقيد الذي قيدناه بالإذعان، الذي قيدناه بالحكم، يعني تصور مع حكم. هذا الذي قيدناه لازمه ماذا؟ عندما مثلا أنا الآن تصورت المسافة بين طهران وبين قم، تصورتها وقست المسافة بالمسطرة ثم رتبت ذلك على مقياس رسم خريطة، فنتج لي أن المسافة بين طهران وقم مثلا 250 كيلومتر. ما حصل إذعان؟ ما حصل حكم؟ هذا الإذعان ما نفسي اعتقدت به حصلنا الآن، حصل حكم. لازم اعتقاد نفسي ماذا؟ أن تصدق. لازم مو أن تصدق؟ فيقول لازم، لازم الحكم، لازم التصور المتبع بحكم المنقيد بالاعتقاد المقيد بالإذعان لازمه ماذا؟ التطبيق. يلزم منه التطبيق. فنقول نسمي التطور المقيد بذلك نسميه شنو؟ نسميه تطبيق. التسمية من هذا النوع يسمونها تسمية للشيء باسم لازمه. تسمية للشيء باسم لازمه. يعني هذا التطور سمينا هذا الشيء باسم لازمه، مو باسم حقيقي. هذا مو اسمه. اسم تصور مقيد، اسم تصور مع حكم، اسم تصور مع إذعان، لكن سميناه باسم لازم. لماذا؟ حتى نفرق بين التصور المجرد وبين بعد هنا. الآن ما نحتاج نقول نشير الكلمة. كنا في الأول ما نتكلم نقول التصور المجرد، الآن ما نحتاج نقول التصور المجرد، نقول تصور. تصور في مقابل التصور الذي فيه حكم وإذعان. ما نقول تصور يعني خالي من الإذعان ومن الحكم والإذعان. وضح المطلب يا أستاذ. التصور والتخطيط. اذا رسمت مثلثان تحدث في ذهنك صورة الناس هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم التصور، وهو تصور مجرد. عبر عنه بالتصور مجرد. الان راح استخدم كلمة تصور مجرد حتى تأتي عملية التطبيق ونسميه بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستطيع جزما واعتقادا، ما في جزما. واذا تنبهت الى زوايا المثلث تحدث لها ايضا صورة في ذهنك، وهي ايضا من التصور المجرد. واذا رسمت خطا افقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، فتلتقي صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، وهي من التصور المجرد ايضا. واذا اردت ان تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث فتسال في نفسك هل هما متساويان، وتشك في تساويهما تحدث عندك صورة نسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد ايضا. فهو كالمثال الذي ذكرناه بين ام وطهران. فاذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة، وهي ادراكك لمطابقة النسبة للواقع. انت ادركت بان النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين مجموع زوايا المثلث طابقت الواقع، وهي ادراكك لمطابقة النسبة للواقع. المطابقة ماذا تستلزم؟ المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتطبيقها للمطابقة. عندما أقمنا البرهان صارت أدركنا بأن هناك مطابقة بين النسبة القضية والنسبة الواقع. هذه المطابقة، إدراك هذه المطابقة أوجب في نفسنا ماذا؟ استلزم أن يكون في نفسه إذعان، استلزم أن يكون في نفسنا تصديق في المطابقة. وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى التصديق، لأنها إدراك يستلزم تصديق. إدراك لازم تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء لازمه الذي لا ينفك عنه. واضح المطلب؟ لأن هذا خب لازم لا ينفصل عنه. إذا نقول النسبة الواقعية أو النسبة التي في القضية أدركنا بأنها مطابقة للواقع، طبيعي متى ما أدركنا لازم هذا الكلام لازم لا ينفصل عنه. أصلا لا يتصور أن نقول يتصور في أذهانكم بأننا نقول بأن النسبة بين الأمرين في تمام القضية، النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين مجموع زوايا المثلث، النسبة بينهما مطابقة تماما، مطابقة لما هي عليه في الواقع، وفي نفس الوقت لا يلزم منها التصديق. يتم هذا الكلام؟ ولا يتم، لأن لازمه الذي لا ينفك عنه هو التصديق، وتأكيد الشيء لازمه الذي لا ينفك عنه. إذا إدراك زوايا المثلث وإدراك زاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم التصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. نفس الأمر المقصود به الواقع، يعني يقول عالم اللي يسمونه العقل الذي يحتوي على الصور الكلية، هذا على مصطلح فلسفي. وخلوا في ذهنكم نفس الأمر من هنا إلى الجزء الثاني. إذا وصلنا إلى تقسيم القضية إلى قسم الموجهات، قبل أن نتحدث عن الموجهات نتكلم عن مادة القضية، نتكلم عن نفس الأمر. نفس الامر المقصود الواقع، مثل الواقع العقل الذي يحتوي على الصور الكليه، وسنأتي هناك عليه تفصيلا وتفصيلا، بس كل في ذهنكم حتى. وكذلك اذا ادركت ان نسبه الخبر غير مطابقه للواقع فهذا الادراك تفصيل ايضا. نقول هاي ثابته قضيه داريه، هذا تفصيل، يعني صدقت نفسي وادعنت بان هذا غير. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ بمعنى واحد. علم إدراك تصور واحد، وهو التصور ماذا؟ حضور صور الأشياء عند العقل. الإدراك هو نفس المعنى، العلم هو نفس المعنى، فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس تصديق. وإنما لأجل التمييز بين تصور المجرد أي غير المتبع للحكم وبين التصور المستتبع له من أجل التمييز بينه ثم لهذا العمل ثم الأول تصورا لأنه تصور ماهر ساذج مجرد فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل شيء. الأول نحن نسميه التصور المجرد وحتى كلمة مجرد ما يحتاج إلى